أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زلنا في بستان العارفين ومع الخلق الذي يحبه الله ورسوله والمؤمنون، نعيش في هذه الحلقة مع مسألة وخلق الاستئذان. الله سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم لم يترك لنا خيرا إلا وبينه لنا وحثنا وحضنا عليه، وما ترك من شر إلا ونهانا عنه بعد أن بينه لنا رب العباد سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. كان العربي سبحان الله لا يعرف قضية الاستئذان هذه، فكان يدفع الباب دفعا ويجد سبحان الله نفسه موجودا داخل الدار ويقول أنا قد دخلت. وكان كما يقول الصحابة، كان من أصعب الآيات التي نزلت على الصحابة كانت آيات الاستئذان، لأن الاستئذان لم يألفها العربي سبحان الله، ما كان يعني يتعود عليها. فلما نزلت الآيات لتحكم قضية الاستئذان سبحان الله على الأجنبي حتى على الأسرة نفسها بالإطار الذي وضحه القرآن الكريم، فكانت المسألة ليست من السهولة بمكان. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. سبحان الله، يعني إذن القضية أن لابد لا أستطيع أن أدخل إلا أن أستأنس. ولذلك يعني من ضمن المخترعات الحديثة ألا يعني تطرق باب إنسان فجأة، وإنما الحمد لله الهواتف مثلا جعلت لكي نستأذن، يا فلان هل أنت عندك وقت فراغ بعد صلاة كذا المغرب مثلا أو بعد صلاة العصر أو بعد مثلا الصلاة المعينة. ويجب أن يوقت المسلم وقته بالصلوات، فيقول ألقاك بعد صلاة العصر، ألقاك إن شاء الله بعد صلاة المغرب، ألقاك قبل صلاة العشاء، هكذا سبحان الله العظيم. ولا يقول المسلم لأخيه ألقاك ربما من الساعة كذا للساعة كذا، لا سبحان الله، يعني وقت وقتك بأوقات الصلاة. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى بعد هذه الآية الكريمة فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. إذن قضية إذا قلت لإنسان أنا أريد أن ألقاك في الساعة الفلانية أو في الموعد الفلاني، فقال لي والله أنا يعني مشغول في هذا الوقت، يجب أن لا أحزن، يجب أن أقول وألتمس له عذرا. وحتى قال أو روي في الأثر التمس لأخيك من عذر إلى 70 عذرا، فإن لم تجد له ولا عذر واحد قل عسى أن يكون له عذر لا أعرفه. ولذلك إذا فقهنا هذه الآية فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، لو فقهنا هذه القضية لما شجع بعضنا أولاده والعياذ بالله على قضية الكذب، لأنك تريد أن تختبئ من فلان أو تريد أن تهرب من موعده أو تريد أن لا تحدد له موعدا، فتقول لابنك قل لعمك فلان إن أبي غير موجود. للأسف الشديد علمنا الولد الكذب، صرنا صورة غير صادقة مع الولد، للأسف الشديد اهتزت صورة القدوة أمام الولد، هو اللي شجع أخاه على تلك المعصية والعياذ بالله. لكن يجب أن يكون المسلم إنسان حساس، يعني إنسان يعني عنده من الإحساس الراقي العظيم الذي كان عند الصحابة رضوان الله عليهم، إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا سبحان الله العظيم، إن قيل لي ارجع الآن أنا لا أستطيع مقابلتك الآن، هذه ساعة لا أستطيع أن ألقى فيها، هذا وقت القيلولة، هذا وقت أجلس فيه مع أهلي، هذا وقت سبحان الله أجلس أو أمكث فيه مع أبنائي لأكلمهم في كذا وكذا، هذا وقت لا وقت عندي للقائك. يجب أن يراعي المسلم أن هذا الإنسان الذي لا يلقاني في هذه الساعة إنما هو إنسان يطبق آية كريمة من كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل وضح الأمر أكثر من ذلك سبحان الله العظيم في سورة النور عندما حدد لنا قضية الاستئذان بين الأبناء والأب والأم، يعني بين الوالدين والأبناء سبحان الله العظيم. يا أيها الذين أمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، أي هناك 3 أوقات يجب أن يستأذن الأطفال فيها الذين بلغوا الحلم، والأولاد الذين وصلوا إلى سن معينة سبحان الله من البلوغ، ليست القضية البلوغ إذا قلنا أو كنا نقول إن البلوغ هو أن يصير الولد يعني له صورة من صور الرجال، وإنما نقول هو قضية التمييز. فنستطيع أن نقول إن في هذه الأيام أبناؤنا من الذكاء ومن الفهم للأمور سبحان الله ما لم نكن نفهمه نحن منذ 50 سنة. ولذلك أرى والله أعلم أن الأطفال يجب أن نعلمهم قضية الاستئذان منذ 5 و6 من الأعمار سبحان الله. إذا وصل الولد أو البنت إلى سن 5 أو 6 يجب أن نعوده على قضية الاستئذان. هذه المواعيد أو الأوقات الثلاثة التي وضحتها لنا سورة النور من قبل صلاة الفجر، فهذا هو الوقت الذي يستريح فيه المسلم، الذي ينام فيه المسلم، فلا يجب أن يطرق أو يفتح الولد الباب فجأة ليدخل على أبيه وأمه، فهذا وقت منهي أن يفتح الباب دون استئذان، يجب أن يطرق الباب. ثم الوقت الثاني وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، فهذا هو وقت القيلولة. البحوث الحديثة والأكاديمية العلمية اكتشفت فائدة القيلولة سبحان الله، لأنها تعيد يعني تنظيم الدورة الدموية في الجسم وتعيد النشاط الذي عند الإنسان. وعملوا أبحاث كثيرة على 100 لا يصنعون القيلولة أو لا يستريحون وقت القيلولة، و100 يستريحون ساعة القيلولة. فترة ما بعد القيلولة هذه وجد أن الذي يقوم بسنة القيلولة هذه كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما بدأ يومه من جديد ومعافى بدنه، حتى أن الدورة الدموية في حالة من الانتظام سبحان الله. والذي لم يصنع القيلولة يصير عصبيا وربما يصاب بأمراض العصر كما يقولون من ضغط وتوتر عصبي وإنهاك، وسبحان الله العظيم ربما يصاب بعد ذلك بآلام الذبحة وضيق الصدر إلى غير ذلك من الآلام التي أو الأمراض التي انتشرت في مجتمعاتنا نتيجة هذا الضغط العصبي المتواصل وعدم انضباط الإنسان مع نواميس الكون التي وضحها لنا رب العباد سبحانه وتعالى في كتاب الكريم ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا هو الوقت الثاني الذي يجب أن يستأذن فيه أطفالنا علينا، يعني من قبل صلاة الفجر، هذا هو الوقت الأول حين نضع ثيابنا من الظهيرة، قال ربنا وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. هذا هو الوقت الذي يعني ينتهي سبحان الله في يوم الإنسان، والله سبحانه وتعالى جعل لنا الليل لباسا وجعل لنا النهار معاشا. كثير من المسلمين للأسف حولوا النهار لباسا والليل معاشا، فيقول له ألقاك بعد 11 مساء، ألقاك 1 صباحا. سبحان الله العظيم يا أخ الإسلام، بعد صلاة العشاء انتهى يوم المسلم، يجب أن تنام مبكرا حتى تستيقظ مبكرا لتقوم الليل أو تقوم بشيء من الليل أو تصلي ركعتين أو تقرأ شيء من القرآن وتحافظ على صلاة الفجر في موعدها. لأن الذي ينهك نفسه يعني يقلب موازين الحياة عنده ويصير الليل معاشا ويسهر، عندئذ ترى تحت عينيه هالة من الألم وهالة من التعب، وتجد أن سبحان الله صار مضطرب الأعصاب، فصير نهاره الذي يجب أن يعمل فيه ويكد سبحان الله يعني ليلا ننام فيه، وجعل الليل الذي جعله الله لنا سبات لننام فيه ونستريح فيه سبحان الله العظيم. وطبعا كلنا يعلم أن الأبحاث العلمية أثبتت أن الإنسان الذي لا يعطي نفسه قسطا من الراحة بالليل إنسان سبحان الله يزحف الهرم عليه سريعا والأمراض الفتاكة تزحف عليه، لكن الإنسان الذي ينضبط مع نواميس الكون فيجعل الليل للراحة ويجعل النهار للعمل. هذه هي المواقيت الثلاثة أو الأوقات الثلاثة التي يجب أن يستأذن أبناؤنا علينا فيها، من قبل صلاة الفجر حين نضع ثيابنا من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. ثم يقول ربنا وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. إذن القضية يجب أن نمكث ونجلس مع أبنائنا وبناتنا لنعلمهم هذه القضايا، لأن الله سبحانه وتعالى عاب على هؤلاء الأعراب الذين يعني كانوا يأتون في أوقات غير مناسبة لا ينادوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع يا محمد يا محمد اخرج علينا، وما فهموا قضية الإذن وقضية الاستئذان. والمسلم إذا ذهب ليزور أخاه فيجب أن يطرق الباب ثم يعطي ظهره للباب على يمينه يمين الباب، يعني لا يجب أن يقف بوجهه أمام الباب، فمجرد أن يفتح الباب يعني سبحان الله ينظر فجأة، فربما هناك من لم تضع الحجاب بعد، أو هناك منظر لا يجب أن يعني يحب صاحب البيت ألا يطلع عليه أحد، سبحان الله العظيم. فالإنسان كما ورد في حديث البخاري من اطلع في بيت بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه، يعني سبحان الله. لهذا الأمر وصل أن المسلم سبحان الله كما رأينا حاتم الأصم كان تلميذا لشقيق وصديقا له شقيق البلخي 30 عاما، 30 سنة عبارة عن صداقة. فطرق الباب باب شقيق يوما طارق، فقال شقيق كان يتوضأ لزوجتي افتح الباب، ففتحت الباب وعادت. قال من الطارق؟ قالت له صديقك الأعمى. قال والله ما لي من صديق أعمى. فخرج شقيق فوجده حاتم أصم تلميذ وصاحبه سبحان الله، فقال شقيق لصاحبي ظنتك زوجتي أعمى، يعني يزور على مدار 30 عام سبحان الله وزوجة صديقه يعني توقن أنه يعني أعمى لا يرى. فهل عدنا إلى مثل هذه الأخلاق آداب الاستئذان؟ ولذلك رأينا أدب النبي صلى الله عليه وسلم في أنه استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن الله له، فلما استأذن ربه في أن يزور قبرها أذن له رب العباد سبحانه وتعالى. إخوة الإسلام، ما أجمل تعاليم كتاب الله، ما أفضل وأعظم أوامر الله سبحانه وتعالى وسنن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لو سرنا وفق منهجها لا استرحنا وأرحنا، استرحنا في أنفسنا وأرحنا غيرنا، وربينا أبناءنا على هذه المثل وهذه القيم وهذه المبادئ وهذه الأخلاق الإسلامية العظيمة التي يحبها الله ورسوله والمؤمنون. اللهم اجعلنا من الذين يتأدبون بأدب الشرع يا رب العالمين. هذا والله ولي التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.